بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس: معنى الشرك وأقسامه. قاعدة: الحكم على الشيء فرع تصوره. كلامنا في الفصل الخامس كان عن الشرك من ناحية ذرائعه وطبائعه، يدخل في باب الحكم عليه، وحديثنا عنه الآن من جهة معناه وأقسامه يعد من قبيل التصور. والحكماء يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فمقتضى هذه القاعدة تأخير الفصل الخامس عن هذا الفصل، ولكننا سلكنا هذا الترتيب لأن التصور الذي ينبني عنه الحكم ويتوقف عليه هو الشعور بأصل معنى الشيء، وهذا القدر من معنى الشرك حاصل للمسلمين، ولهذا ينفرون منه، بل يكاد تصور الشرك يكون ضروريا لكل ناطق بالعربية، ولذلك لم تعنى كتب متن اللغة بتحديد معناه كما اعتنت بضبط ألفاظه. والتصور الذي نحاوله هنا هو تحرير معنى اللفظة لغة وشرعا، وضبطها نطقا ووضعا، وهو بالعلم أنسب، وكلامنا في الفصل الخامس إلى الوعظ أقرب. فآثرنا تقديم الواعظ الذي هو خطاب للقلوب على العلم الذي هو حديث إلى العقول، لأنني أرى مصيبة هذا الجيل في قلوبهم أعظم من مصيبتهم في عقولهم. معنى الشرك في اللغة: تقول شركته في الأمر أشركه من باب تعب، شركا وشركة بفتح الأول وكسر الثاني فيهما، ويخففان بكسر الأول وسكون الثاني، وذلك إذا صرت له شريكا وشاركته كذلك، وأشركته جعلته شريكا. قال تعالى: وأشركه في أمري، أي اجعله شريكي فيه، وشركت بينهما في المال تشريكا، واشتركنا وتشاركنا في الشيء. قال الجعدي: وشاركنا قريشا في تقاها وفي أحسابها شرك العنان. والعنان سير اللجام المعترضان عن يمين عنق الدابة وشمالها، يكنى به عن المساواة. والشرك بالتخفيف أغلب في الاستعمال، ويكون مصدرا واسما بمعنى النصيب، كما في قولهم: أعتق الرجل شركا له في عبد. والشراك ككتاب سير النعل على ظهر القدم، يقال: منه أشركت نعلي وشركتها تشريكا، إذا جعلت لها الشراك. والشرك بفتحتين حبالة الصائد واحدتها شركة. ويكون الشرك جمعا لشركة بمعنى معظم الطريق ووسطه. هذا تلخيص كلام الجوهري في صحاحه والفيومي في مصباحه. وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته: الشركة والمشاركة خلط الملكين، وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا، عينا كان ذلك الشيء أو معنى، كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية، ومشاركة فرس وفرس في الكمتة والدهمة. وعبارة الراغب الثانية في شرح الشركة أعم من الأولى، لأن كون الشيء لاثنين يشمل ما كان لهما ملكا كالمال، أو وصفا كالبياض والكمتة، أو جزءا ذاتيا كالحيوانية. ومرجع مادة الشرك إلى الخلط والضم، فإذا كان بمعنى الحصة من الشيء يكون لواحد وباقيه لآخر أو آخرين، كما في قوله تعالى: أم لهم شرك في السماوات؟ فالشريك مخالط لشريكه، وحصته منضمة لنصيب الآخر. وإذا كان بمعنى الحبالة فإنما يقع فيها من الحيوان يختلط بها وينضم إلى ملك الصائد. وإذا كان بمعنى معظم الطريق فإن أرجل السائرين وأقدام الماشين تختلط آثارها هنالك وينضم بعضها إلى بعض. وإذا كان بمعنى سير النعل فإن النعل تنضم به إلى الرجل فيخلط بينهما. ثم اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي أنصبائهم منه، ولا يمنع زيادة قسط على آخر. فموسى يسأل ربه إشراك أخيه له في الرسالة، وقد أجيب سؤاله لقوله تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وضروري أن حظ هارون من الرسالة دون حظ موسى. ولهذا تقول: فلان شريك لغيره في دار أو أرض أو بضاعة، ولو لم يكن له منها إلا معشار العشر، بل الأجير على جزء من الربح كالخماس. وعامل القراض شريك لرب المال من غير أن يكون له حظ من الأصل. هذا في الحسيات. ومثله في المعنويات تقول: الأبوان شريكان في طاعة ابنهما لهما، وإن كان حق الأم في الطاعة أقوى. وتقول: أبنائي شركاء في محبتي، وأنت تحب بعضهم أشد من بعض. هذا تقرير معنى الشرك لغة. أما في الشرع فقد فسره صاحب الصحاح والمصباح بالكفر، وجعله الراغب على ضربين فقال: أحدهما الشرك العظيم، وهو إثبات شريك لله تعالى، يقال: أشرك فلان بالله، وذلك أعظم كفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال: يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. وقال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. والثاني الشرك الصغير، وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور، وهو الرياء والنفاق المشار إليه بقوله: شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال بعضهم معنى قوله إلا وهم مشركون أي واقعون في شرك الدنيا، أي حبالتها. قال: ومن هذا ما قال صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا. قال: ولفظ الشرك من الألفاظ المشتركة. وقوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، محمول على الشركين. وقوله: فاقتلوا المشركين، فأكثر الفقهاء يحملونه على الكفار جميعا. هذا كلام الراغب. وقد اشتمل على آيات في استعمال القرآن لمادة الشرك بالمعنى الشرعي، وهي تفصح عن موافقتها لأصل المعنى اللغوي سنة الحقائق الشرعية في انبنائها على الحقائق اللغوية. وبيان الشرك بالكفر تساهل في المعنى، قربه اتحادهما في الحكم، وقد فرق بينهما أبو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية فقال: الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب، فمنها الشرك بالله، ومنها الجحد للنبوة، ومنها استحلال ما حرم الله وهو راجع إلى جحد النبوة، وغير ذلك مما يطول الكلام فيه، وأصله التغطية. ثم قال: الفرق بين الكفر والشرك أن الكفر خصال كثيرة على ما ذكرنا، وكل خصلة منها تضاد خصلة من الإيمان، لأن العبد إذا فعل خصلة من الكفر فقد ضيع خصلة من الإيمان، والشرك خصلة واحدة وهو إيجاد ألوهية مع الله أو دون الله، واشتقاقه ينبئ عن هذا المعنى. ثم كثر حتى قيل لكل كفر شرك على وجه التعظيم له والمبالغة في صفته، وأصله كفر النعمة ونقيضه الشكر، ونقيض الكفر بالله الإيمان. وإنما قيل لمضيع الإيمان كافرا لتضييعه حقوق الله تعالى وما يجب عليه من شكر نعمه، فهو بمنزلة الكافر لها. ونقيض الشرك في الحقيقة الإخلاص، ثم لما استعمل في كل كفر صار نقيضه الإيمان. ومحصل كلام أبي هلال أن الشرك والكفر مختلفان في الأصل، متحدان في أصل الشرع، فهما كالإسلام والإيمان. واستعمال الكفر في التغطية شائع في لسان العرب. قال لبيد في معلقته: في ليلة كفر النجوم غمامها. ويبين كون الشكر نقيضا له قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولم يحضرني الآن مقابلة القرآن للشرك بالإخلاص، ولكن فيه مقابلة النفاق الذي هو من شعب الشرك بأشياء منها الإخلاص، وذلك قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وفائدة البحث عن مقابل كل من الشرك والكفر زيادة الكشف عن معناهما، وفضل التمكن من تصورهما تصورا واضحا. وكما لا تقتضي الشركة لغة تساوي الشركاء في الحصص، لا يقتضي الشرك شرعا مساواة الشريك لله في جميع صفاته أو في صفة منها، بل يسمى المرء مشركا عند الشارع بإثباته شريكا لله ولو جعله دونه في القدرة والعلم مثلا. فأما حكايته تعالى عن المشركين قولهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فالتسوية فيه تسوية في الطاعة والانقياد لا في القدرة على الخلق والإيجاد، فهي كآية البقرة: يحبونهم كحب الله. إن الله جل وعلا لا يقبل أن يشرك به الأبرار، إن الله جل وعلا لا يقبل أن يشرك به الأبرار ولا الفجار ولا الأشجار ولا الأحجار، ولا يرضى شركة عظيم في القدر والمنزلة كمن أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا شركة عظيم في الخلق والحجم كالشمس والقمر وسائر الكواكب. وقد رد القرآن كل شرك كيفما كان اعتباره من القوة والضعف. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا بياننا للشرك الشرعي، فإن كان فيه طول فإنا نقصد فيما نبسط إفهام العامة وإفهام المعاندين. أقسام الشرك وأحكامها. وأقسام الشرك قد استوفتها آية سبأ، قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فجعلت الآية أقسام الشرك أربعة ونفتها كلها، ولنضع لكل قسم اسما يمتاز به. الأول: شرك الاحتياز، فنفى سبحانه أن يكون غيره مالكا لشيء يستقل به، ولو كان في الحقارة مثقال ذرة في العالم العلوي أو في العالم السفلي. القسم الثاني: شرك الشياع، فنفى سبحانه أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه كيفما كان هذا النصيب في المكان والمكانة. القسم الثالث: شرك الإعانة، فنفى جل شأنه أن يكون له ظهير ومعين من غير أن يملك معه، كما يعين أحدنا مالك متاع على حمله مثلا. القسم الرابع: شرك الشفاعة، فنفى تعالى أن يوجد من يتقدم بين يديه يدل بجاهه ليخلص أحدا بشفاعته أو ليخلص أحدا بشفاعته، فهو تعالى لم يقبل من أقسام الشركة حتى أضعفها وأخفاها، وهي الشركة بالجاه في تحصيل السلامة والنجاة، إلا بعد الإذن للشفيع وتعيين المشفوع له، وحينئذ لا تكون في الشفاعة رائحة الشركة، بل الشفاعة كغيرها من وجوه النفع هي لله وحده. ولم يخرج عن الآية شيء من أقسام الشركة، لأن الشريك إما في الملك وإما في التصرف، والأول إما أن يختار قسطه وإما أن يكون على الشياع، والثاني إما أن يعين المالك وإما أن يعين أحدا عند المالك. فتلك الأقسام الأربعة مرتبة ترتيبها في الآية، وتلك الأقسام على ظهورها من الآية، لم أر من أعرب عنها هذا الإعراب. وقسم أبو البقاء الحنفي في كلياته الشرك إلى ستة أقسام، فقال: والشرك أنواع: شرك الاستقلال، وهو إثبات شريكين مستقلين كشرك المجوس. ثانيا: شرك التبعيض، وهو تركيب الإله من آلهة كشرك النصارى. ثالثا: شرك التقريب، وهو عبادة غير الله ليقرب إلى الله زلفى كشرك متقدمي الجاهلية. رابعا: شرك التقليد، وهو عبادة غير الله تبعا للغير كشرك متأخري الجاهلية خامسا شرك الأسباب، وهو إسناد التأثير للأسباب العادية كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك. سادسا شرك الأغراض، وهو العمل لغير الله. فحكم الأربعة: الأول الكفر بإجماع، وحكم السادس المعصية من غير كفر بإجماع، وحكم الخامس التفصيل. فمن قال في الأسباب العادية إنها تؤثر بطبعها فقد حكي الإجماع على كفره، ومن قال إنها تؤثر بقوة أودعها الله فيها فهو فاسق. فحكم الأربعة: الأول الكفر بإجماع، وحكم السادس المعصية من غير كفر بإجماع، وحكم الخامس التفصيل. فمن قال في الأسباب العادية إنها تؤثر بطبعها فقد حكي الإجماع على كفره، ومن قال إنها تؤثر بقوة أودعها الله فيها فهو فاسق. وهذه الأقسام متفاوتة قوة وضعفا، ولكنها متحدة في الحكم عليها بالكفر إذا استثنينا أحد وجهي النوع الخامس. أما السادس فقد أخرجه أيضا أبو البقاء، وحقه التفصيل كالذي قبله. فإن العمل لغير الله إما نفاق أو رياء، والأول كفر اتفاقا، والثاني معصية من غير كفر إجماعا. ولكن ما خرج من هذه الوجوه عن حكم الكفر فإنه ذريعة إليه، ولهذا تناوله لفظ الشرك كبقية الأقسام. والنوع الثاني عند أبي البقاء خارج عن الآية لبعده عن العقل، خارج عن الآية لبعده عن العقل والطبع معا. والأول عنده شامل للأول والثاني في الآية، والثالث والرابع عنده يشملها الرابع في الآية، والخامس والسادس يتناولهما الثالث في الآية الذي هو شرك الإعانة، لأن المعتمد على الأسباب مستعين بها، والمرائي والمنافق مستعينان بمن يعملان له. نعوذ بالله من جملة الشرك وتفصيله: قويه وضعيفه، جليه وخفيه، إن الأمور دقيقها مما يهيج له العظيم.